الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح، وقفوا يدرؤون عنه المنايا عنه والنبل وقفة الأشباح، فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض والنبل بالوجوه الصباحي، فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماه شهب الرماحي، وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي، باعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح، أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدا وفي من الطفوف أضاحي، لست أنسى من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل البطايا، يا حي وهو يحمي دين النبي بعضب بسناه لظلمة الشرك مآيا، يا حي. ثم لما نال الظما منه والشام ونزف الدماء وثقل السلايا، يا حيف أوقف الطير فيستريح قليلا فرماه القضايا بسهم متايا، فهوى العرش للثرى وادلهمت برماد المصاب من هيا النوايا. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا هذا اليوم يتناول أحد التحديات التي تواجه شيعة أهل البيت عليهم السلام في هذا الزمان، وهو تحدي الإنفاق بمستوى المرحلة الزمنية التي يعيشونها. ذكرنا في اليوم الماضي أن هذه الفترة الزمنية التي يعيشها شيعة أهل البيت تعتبر من الفترات النادرة في عطاءاتها وعلاماتها وإنجازاتها، ولكن يرافقها أيضا عدد من التحديات التي لا بد للشيعة أن يتخطوها وأن يجتازوها. وقد تحدثنا في اليوم الماضي عن قسم من هذه التحديات، وأرجعنا الحديث إلى هذا اليوم في الحديث عن تحدي الإنفاق. لنكن قليلا مع الآية المباركة ثم نتحدث عن صلب الموضوع. القرآن الكريم يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر كلمة مكونة من حرفين باء وراء. أصل هذه الكلمة مأخوذة من البر في مقابل البحر. البر بما يمثل من سعة وبما يمثل من رحابة وأنه لا حدود له. استعير هذا المعنى عند واضع اللغة العربية ونظر إلى التوسع في فعل الخير فأطلق عليه تلك الكلمة التي يطلقها على ما يقابل البحر في السعة وفي الرحابة، فصار البر بمعنى الخير الواسع، التوسع في الخير، الخير الرحيم. في القرآن الكريم تستخدم هذه الكلمة تارة في وصف الله سبحانه وتعالى: إنه هو البر الرحيم، يعني الذي يفعل البر، الذي يفيض البر، فهو بار وبر. وقد تستخدم أيضا في التعبير عن العبد الذي يعمل الخير فيقال هذا عبد بار وبر، كرام بررة، جمع بار أو جمع بر. كذلك في آيات أخرى يتبين أن هذه الكلمة في استعمال القرآن الكريم تفيد معنى من معاني الخير شامل للعقائد وللأفعال. ففي الآية المباركة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية المباركة. فهي تجمع جانب العقائد الحقة. البر ما هو؟ ليس فقط أن تتوجه قبل المشرق والمغرب، وإنما هو الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالكتاب، الإيمان بالنبيين. هذه كلها جملة العقائد. ثم وآتى المال أيضا، وهي من الأفعال، على حب الله، على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر ما ذكرت الآية المباركة من الأفعال والعبادات الحسنة. فصار البر في تعريف القرآن الكريم شيء جامع للعقيدة الحسنة وللفعل الحسن أيضا. القرآن يقول هذا البر، هذا الخير الواسع، هذا الخير الذي يشمل العقائد الحسنة والأفعال الحسنة لن ينال، لن غير لا ينالها، لن للتأبيد، ما ممكن أبدا لن ينال إلا بطريق واحد، وهو أن تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أخذ مثال، أنت إذا تريد تحصل بر بمعنى الفضل والثواب لازم تنفق من راحتك قليلا، تقوم تصلي صلاة مستحبة تحب الراحة لازم تنفق منها الراحة وتتركها. تريد تحصل بر من خلال الصيام المستحب لازم تنفق من شبعك، وأنت تحب الشبع لابد أن تنفق من هذا وتضحي به حتى تنال البر الناتج عن الصيام. تريد أن تحصل على خير من خلال الصدقة لابد أن تخرج من جيبك شيئا وتضحي بهذا الشيء المحبوب وهو المال. لم تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. حديثنا هذا اليوم يتناول هذا الموضوع، وهو أن مرحلتنا الراهنة التي تمر على شيعة أهل البيت عليهم السلام هي مرحلة استثنائية بكل المقاييس، ولذلك ينبغي أن يكون التصدي للإنفاق فيها في هذا الزمن استثنائيا، لأن هناك ارتباطا مهما بين الإنفاق وبين الزمان. مثال على ذلك، قلكم أهل مزارع لا أقل الكبار عدهم مواسم معينة للزراعة، يعني هالوقت يقول لك لازم ينبذر فلان شيء، إذا تأخر بعد شهرين ما يفيد، الآن ابذره واسقيه يعطيك نتيجة بعد 3 أشهر 4 أشهر. أما إذا بذرت هذا البذر اللي الآن وقته بعد شهرين، حتى لو صرفت أموال أكثر وسقيت واعتنيت ما يعطيك نتيجة. ليش؟ لأن مو وقته، خلاص انتهى وقت ثمرته ونتيجته. هذا الغر ينتج في زمن معين. مريض عندك، تقدر أول ما يصير عنده المرض تروح تبذل مقدار مختصر من المال يتعالج وينتهي ذلك المرض. إذا أخرت هذا الأمر إلى بعد استفحال المرض إلى أن فتك بأعضائه ذاك الوقت، حتى لو أنفقت أموالا طائلة فيما بعد لا تحصل النتيجة. لذلك قضية الزمان ملحوظة في أمر الإنفاق. إذا أراد الإنسان أو المجتمع نتيجة فعليه أن يلاحظ هذا الجانب في عملية الإنفاق، أي زمن ننفق فيه. هذه المرحلة الزمنية كما ذكرنا في اليوم الماضي هي مرحلة استثنائية بالنسبة إلى شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولذلك يستلزم أن يقوم الشيعة في هذا الوقت ما وسعهم الإمكانية بالإنفاق لكي يحصلوا على النتائج المناسبة في وقت قريب. ونشير هنا إلى أمرين تكليفيين في قضية الإنفاق. الأمر الأول أمر واجب، والأمر الآخر أمر مستحب. ولنبدأ بالمستحب لأنه أهون ولأن الحديث فيه أقل، وهو قضية الثلث والأثلاث. يستحب من الناحية الشرعية بالنسبة للإنسان الموسر الذي أولاده عندهم الكفاية، يستحب لهذا الإنسان أن يوصي بثلثه في أعمال الخير والبر. هو يكون غني وأولاده عندهم كفاية، هنا يستحب لهذا الإنسان استحبابا مؤكدا أن يوصي بثلث ماله في أعمال الخير، في نشر المذهب، في إعانة الناس، ما شابه ذلك من أمور الخير والبر. ينقل أن رسول الله محمد لذكره الشرف والصلوات زار أحد الأنصار وكان مريضا، فرأى حاله ثقيل، جلس إليه قال له: يا هذا أوصيت؟ وصيت له لا؟ قال: واحد منا يروح يزور مريض ويشوف حاله ثقيل يقول له وصيت له ما وصيت، وش يقولوا إليه؟ زين، لكن هذا أمر بمعروف، أوصيت؟ فقال ذلك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وآله: أوصيت بمالي كله للفقراء. فقال له رسول الله: مالك كله للفقراء هذا كثير، بالتالي أنت وراك عائلة أولاد، هؤلاء بعد مماتك يحتاجون إلى شيء من المال. شوف هاي النفسية عند هذا الرجل المسلم. يقول: فلم يزل رسول الله يناقصني وأنا أناقصه. يقول لي: لا أقل. أنا أقول له: لا هذا زين. يقول لي: لنفترض خلي الثلث. أنا أقول له: لا ثلاثة أرباع. وهكذا فلم يزل يناقصني وأناقصه حتى وصلنا إلى الثلث. قلت له: بعد ما يصير أقل من الثلث. فقال لي: الثلث خير والثلث كثير. وصار تشريع أن يستحب للإنسان إذا كان متمكنا وكان أبناؤه أغنياء أن يوصي بعد مماته بأن يكون الثلث في عمل الخير وفي عمل المعروف. وعندنا حادثة أخرى هي حادثة أبي لبابة. كلكم رايحين إلى زيارة رسول الله بلغنا الله وإياكم، هناك يستحب الصلاة في الروضة عند أسطوانة أبي لبابة. أبو لبابة واحد من المسلمين الذين تأخروا عن الغزوة مع رسول الله، قال: الآن الوقت ربيع وتوها
أزهار تفتحت والثمار صارت والهواء توه برد وصار زين، أنا أروح الآن أقاتل هناك خلينا نقعد زين. فتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله ورغب بنفسه عن رسول الله، فجاء رسول الله وأمر المسلمين بأن يقاطعوا هؤلاء، لا يكلمونهم، ثلاثة أشخاص لا يكلمونهم لا يزورونهم لا يسلمون عليهم حتى زوجاتهم بعد. طيب، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحب بهم، تصور واحد في المجتمع حتى زوجته ما تتكلم وياه، أولاده ما يتكلمون وياه، أهله ما يتكلمون وياه، اللي في الفريق ما يتكلمون وياه، الحصار الاجتماعي شو يسوي به؟ فتابوا إلى الله توبة نصوحة، وهذا أبو لبابة إجا وربط نفسه في المسجد في الأسطوانة زين، وكان هناك يستغفر الله ويتوب إليه إلى أن نزلت الآية بالتوبة عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أنه لا ملجأ لهم من الله إلا إليه تاب الله عليهم ونزلت الآية المباركة. فقال هذا أبو لبابة، قال أنا ما أحل وثاقي حتى يأتي رسول الله ويحلني من الأسطوانة، ما أتوقف. فجاء رسول الله بيده الكريمة وحله من الأسطوانة، فقال يا رسول الله لله علي، هل مال هذا اللي حبسني عن الجهاد وورطني بهاي الورطة لله علي أن أخرج من خلص بعد أطلع من فلوسي كلها في سبيل الله؟ إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر تقدموا إلى الأمام جزاكم الله خير في مجالنا، تقدموا إلى الأمام، لا تخافوا من التقدم، التقدم خير من التأخر. صلوا على محمد وآل محمد. اللي يتسمعون في التنابس يدرون أن أنا عندي حساسية تجاه الصلوات الخائفة الخائرة الضعيفة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لله علي أن أخرج من مالي كله وأعطي في سبيل الله. فقال له رسول الله كما قال لصاحبه، لا مالك كل زايد، ابق شيء لأولادك لعيالك، الثلث كثير والثلث خير. فمن ذاك الوقت صار تشريع الثلث واستحبابه. هذا من الأمور التي يستحب للإنسان إذا كان عنده مال وكان أولاده حصلت لهم الكفاية أن يخلي إلى نفسه صدقة جارية هي الثلث يعمل فيها بما يشاء بعد مماته، ليخليها كما يصنع قسم من الناس وما بقي من الثلث صلوات وعبادات وما شابه ذلك. وردتنا في حالات معينة أنه هذا الثلث مال واحد يكفي إلى 80 سنة، أكثر من عمره هو زين. أنت لو مخلي قسم اللي محتمل أن ما صليت وراح عليك وصلاتك في باطلة، لنفترض 5 سنوات 10 سنوات، والباقي خلي المجتمع ينتفع بهذا، إنعاش فقير، مساعدة مؤمن، قيام بعمل خيري، نشر كتاب إلى غير ذلك، كما سنتحدث في موضوع كيف ينفق الإنسان ماله. هذا التكليف الأول وهو تكليف استحبابي. التكليف الآخر هو التكليف الواجب بالخمس والحق الشرعي. عندنا في القرآن الكريم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وعندنا روايات كثيرة تفيد هذا المعنى أن كل مكلف رجلا كان او امرأة. لا يتصور النساء انهم برا الفوسا، وقسم من الناس يسألوا النسوان بعد عليهم، عليهم خمس، قلنا نسوان بس ما قالوا كل شيء ما عليهم. في الحج عندهم تخفيضات بالجملة، الحلق علينا ما عليهم، صلية الشمس علينا ما عليهم، بس بعد يريدوها كل مكان تخفيضات ليسي ما في مجال على الظاهر بعد. ان الائمة من قريش 12 اخرهم القائم المنتظر، تفضلوا هنا نسد الخلل شوية. نعم، سواء كان رجلا او امرأة، يعمل او لا يعمل، طالبا او موظفا، اذا كان يدخل عليه مال ويتملكه من اي مصدر من المصادر، كان من ارباح المكاسب، تجارة، هدية، عطية، على الرأي المشهور نتحدث، طيب، هذا يجب عليه ان يخمس امواله، يحسب مؤونة سنته، ما زاد عن مؤونة السنة فانه يجب ان يعطي خمس ذلك المقدار. طيب، لو ان شيعة اهل البيت التزموا بهذا، ان شاء الله في مجلسنا هذا وفي جلستنا هذه لا يوجد احد لا يعطي حقه الشرعي ان شاء الله، بس لو فرضنا احد ناسي او ذاهل عن الموضوع، هذا يكون تذكير اليه. تفضل يا جناب الشيخ. السلام عليكم. فهذا ليكن تذكير لهذا الانسان او لتلك الانسانة. الاسلام اجى وصنع علاقة بين الانسان المسلم وبين مجتمعه المسلم، من تلك العلاقة ان الانسان المسلم ينصح لهذا المجتمع مخلصا ويفدي النصيحة، منها مسؤوليته في البناء، ومنها مسؤوليته في المشاركة المالية. هناك عدد من الواجبات المالية عينها الإسلام، منها قضية الخمس. الخمس هو عبارة عن مشاركة من هذا الإنسان فيما يرتبط ببناء المجتمع الإسلامي، الأمور التي ينطبق عليها سبيل الله ويهم الإمامة المعصوم عليه السلام أمرها، هذه من الموارد التي ينبغي أن يساهم الإنسان فيها. والقسم الآخر هو ما يرتبط بالذرية النبوية ورفع حاجتها، تزويج عاجزهم وكسوة فقيرهم وإغناء محتاجهم، وعلى هذا المعدل. لعل إنسان، وهذا الكلام موجود وسائد، يقول احنا نريد نعطي حقنا الشرعي ولكن نحن لا نجد اثرا لهذا الحق الشرعي في مجتمعنا، ما نشوف الى اثر، ما نشوف الى نتيجة، اين ينفق، اين يذهب، لذلك نحن لا ندفع الخمس ولا نعطيه. هذا الكلام جزء منه صحيح وجزء منه غير صحيح. الجزء الصحيح من أنه بالفعل ينبغي أن يتوجه جزء من الحق الشرعي بمقدار ما يجيزه المرجع للوكيل أن يتوجه للمجتمع الذي يعطي ذلك الخمس. إذا فقير عنده ضرورة، حاجة وضرورة، ينبغي أن يصل إليه شيء منه. شباب يحتاجون الى ثقافة دينية، نحتاج ان نوصل لهم الكتاب، ونحتاج ان نوصل لهم الشريط والهداية والارشاد، ينبغي ان يكون هذا من مصارف المورد هذا. بس نتحدث عن كيفيات الصرف فيما بعد، هذا الجزء الصحيح من الكلام. اما الجزء غير الصحيح فانه انا ما دام ما اشوف اله اثر في المجتمع ما اعطيكم، في هذا كلام غير صحيح، لان هذا معناه أن يعاقب الإنسان نفسه بنفسه عندما يتأخر عن حق الله وعن الواجب. هذا أمر واجب، هذا صلاة واجبة، لأنه فلان ما يصلي جماعة أنا ما أصلي خير شر، أنا أعاقب نفسي. الصوم واجب لأنه بقية الصائمين مثلا أخلاقهم خربانة أنا ما أصوم، لأنه لا أجد لهذا الحق الشرعي أثرا في المجتمع أنا ما أخمس. لا، هذا ليس كلاما صحيحا، هناك كلام آخر يتمم هذا. أنت قد تريد أن ترى أثرا لهذا الحق الشرعي في مجتمعك، زين، الوكلاء كثيرون قد لا يعجبك طريقة صرف هذا الوكيل، تعال روح إلى هذا الوكيل الذي هو أيضا مجاز من مرجع تقليدك وله طريقة أخرى ترتضيها في الصرف والإنفاق، إذا مو وقف إلا على هذا أو منذور إلى ذاك الأول. هذا واحد، ما أعجبك على سبيل الفرض أي واحد، تقول هذول كلهم ما يعجبوني، وهذا فيه نرجسية زايدة واعتداد بالنفس أكثر من أن يتحمل أن أنا ما أعتقد أن هؤلاء الموجودين كلهم يتصرفون في الحق الشرعي بشكل صحيح. هذا كلام فيه كثير من المبالغة والخطأ والتجني، بس لو فرضنا هالشكل هم صاير، هناك طريق آخر أن يستجيز نفس الإنسان من مرجع التقليد في التصرف، وأنا أقدم نموذجين هنا، نموذج فرد ونموذج مجتمع. النموذج الأول نموذج فرد، المرحوم الحاج حسن العالي من البحرين، توفي قبل سنة وثلاثة أشهر تقريبا. هذا الرجل أنا أعدد عليكم الأشياء اللي كان مسويها وأنتوا احكموا. الرجل كان عنده مأتم حسينية ضخمة فيها الأزمنة، إذا واحد عنده حسينية فالشيء يشغل عن كل شيء. الرجل كان عنده حسينية وعنده مسجد وعنده مركز إسلامي ومكتبة، هذا خليها كلها على فتوح، وعنده أيضا بعد ذلك مشروع للإسكان لإسكان الفقراء من القسمين، مشروع ضخم للإسكان الخيري للفقراء من العامة ومن السادة الهاشميين، وموجود الآن هذا المشروع الإسكاني، فيه ترميم وفيه إنشاء مساكن، عشرات المساكن أنشأها قسم للسادة الفقراء وقسم للعامة من الفقراء. هذا أضف إلى هذا القائمة. عنده أيضا في كل سنة كما سمعت 200 طالب وطالبة شرط أن يكونوا فقراء وملتزمين دينيا، دراساتهم العالية على حسابه في كل سنة 200 طالب وطالبة من البحرين، اللي يقدر يخليه يدرس في البحرين على حسابه، واللي ما يقدر يبعثه إلى الخارج، شرط أن يكون فقير أو فقيرة وأن يكون متدينا ملتزما. 200 طالب وطالبة في كل سنة، هذا أضف إليه. عنده أيضا معهد للتدريب، شاب من الشباب ضاقت له السبل ما عنده طريق لكي يحصل على وظيفة، يدخلوه في دورات تدريبية في هذا المعهد، لا سيما إذا كان محتاجا أو فقيرا، ويخرجونه للمجتمع قادرا على العمل. هذه كلها واحد يسويها. وسمعت أن هذا الرجل ذهب إلى العراق واستجاز من مرجع التقليد في أن يتصرف في حقه الشرعي ضمن الدائرة المذكورة. قال أنا رجل عندي خير كثير، عندي أموال، وأنا عندي نظرية في بناء المجتمع، أشوف الشاب إذا ما اتعلم يصير عاطل يتحول إلى مشروع جريمة، أشوف البنت إذا ما أمن لها شيء من الممكن أن تتحول إلى مشروع فحش، وعهر أشوف ما أدري المجتمع يحتاج هكذا، أشوف الفقراء إذا ما عنده مسكن والسادة إذا ما عندهم مساكن كذا وكذا. فذهب ضمن مشروع بهذا التفصيل واستجاز من مرجع التقليد في أن يصرف أمواله وما يطلب من أحد أبدا، لا يا الله مال الله مثل ما على طريقة مجالسنا إحنا، كل سال فيابا شيل الجحفية وتعال مر على الناس في هذا المجلس وذلك المجلس، وهذه الطريقة من الطرق المتخلفة. لازم ينتقل مجتمعنا إلى لو أن مجتمعنا التزم بالحق الشرعي وصرف في مواردي ما كنا نحتاج لجحافي وطاقيات الدور في الحسينيات والمساجد. طيب يحتاج أن نفكر بهذا المستوى. هذا نموذج فرد، فرد اللي يقدر يبعث 200 طالب وطالبة للدراسة للدراسات العالية في كل سنة، ويقدر يأسس إلى عشرات المساكن لفقراء سادة ولفقراء من عامة الناس. يعني كم جمعية يحتاج من جمعيات ما تشتغل حتى توصل إلى هذا المستوى؟ وهذا ما يطلب من أحد، وإنما حقه الشرعي هو. طيب فيقدر الإنسان هو نفسه يستجيب من مرجع التقليد. هذا نموذج فرد المرحوم حج حسن العالي، توفي قبل سنة وثلاث شهور تقريبا في البحرين، ويوم وفاته يعني أكثر الذين شيعوه كانوا هذول الذين نفعهم وأنعشهم وأنقذهم. فالتشيع ضخم وعظيم، أكثرهم من هؤلاء فقير وفقيرة وطالب وطالبة وزين رحمة الله عليه. هذا نموذج فرد. نموذج آخر نموذج مجتمع. عندنا جماعة يسمونهم جماعة الخوجة الاثني عشرية. هذول في الأصل كانوا هنود قبل حوالي 180 سنة. هنود في البداية كانوا هندوس، بعدين صاروا إسماعيلية. واحد من المشايخ من إيران ذهب، أظن اسمه الشيخ المامقاني في ذلك الوقت، ذهب إليهم ورابط هناك وياهم طيلة عمره إلى أن هداهم إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. هذول فد مجتمع منظم منسجم عنده وسائل وأساليب عصرية. أنا ذهبت إلى بعض أماكنهم في أفريقيا، كل مكان إذا لو 20 نفر موجودين من جماعتهم في ذلك المكان يفتحون لهم مجمع كامل، فيه مدرسة، فيه مسجد، فيه حسينية، فيه بيت ضيافة. بعد أي واحد إذا يروح من جماعتهم تلك القرية ما يروح مكان بعيد، هذا المسجد وهذا الحسينية وهذا بيت الضيافة وهذه جماعته. طيب وعندهم انسجام داخلي رائع. طيب مدارسهم جامعاتهم أفضل أنواع التعليم، يعلمون أبنائهم وبناتهم. طيب هذول عندهم فد شيء واحد، أي مرجع يأتي، افترض أيام سيد الخوي ترمده الله بالرحمة عندما كانوا يقلدون في البداية سيد الحكيم ثم انتقلوا إلى مرجعية سيد الخوي، راح الوفد مالهم عندهم مجلس أعلى لإدارة شؤونهم، راحوا إلى سيد الخوي وقالوا له إحنا عندنا هذا المجتمع، برامجنا هكذا، عندنا مناسبات دينية، عندنا مدارس، عندنا جامعات، عندنا حسينيات، عندنا مراكز، عندنا مساجد، عندنا لجان، عندنا هيئات، عندنا مصارف، عندنا كذا وكذا وكذا وكذا، ومصارفنا فيها الحدود سنويا، احنا نقلدك كما قلدنا السيد الحكيم واخبرنا، نصرف من حقوقنا الشرعية كفاية مجتمعنا اللي يزيد نوديه إليكم إلى النجف، تجيزنا في ذلك. فأجازهم السيد الخوي. الآن أيضا بنفس الطريقة مع مرجعية السيد السيستاني وهكذا بهذه الطريقة، هم لا يحتاجون إلى يلموا هكذا، ودائما هم في غنى ودائما هم في ثروة، وأمورهم هذه تدار ضمن إجازة أن يتصرفوا في حقهم الشرعي بإجازة المرجعية. طيب هذا ممكن مجتمع أن يروح ياخذ إجازة لكي يصرف المال في موارده المقررة شرعا بإجازة المرجعية، والمرجعية تجيز، المرجعية تريد جهة عندها أمانة وتعرف أين تصرف هذه الأموال. مو شرط أنا أروح أودي إلى هذا الوكيل أو إلى ذاك الوكيل، إذا أنا أعتقد به هل أودي له، ما أعتقد به أروح أستجيز من المرجع مباشرة، شو داعي إلا لازم أكون وقف منذور على هذا الإنسان. أروح أستجيز من المرجع، يابا أنا إنسان عندي معرفة بالمجتمع وعندي أموال، ما رح أطلب من أحد ولا أستلم فلوس من أحد، خمسي حقي الشرعي أريد أصرفه في هذه الموارد المعينة، يستجيز. وكثيرا ما كانت صايرة استجازات، وإحنا أخذنا لعدد غير قليل من المؤمنين استجازات، والمرجعية تجيز في ذلك. طيب، فالشاهد على ذلك أن الالتزام بهذا الواجب الشرعي لو صار وصرف في موارده لكان وضع الشيعة اليوم أفضل. ونحن نتوقع بالذات في هذه الفترة، في هذه الفترة اللي نعتقدها من الفترات الاستثنائية في تاريخ الشيعة على مستوى العالم والمنطقة خصوصا، تحتاج إلى إنفاق بمستوى هذه المرحلة. لازم كل واحد من عندنا يفكر فيما يرتبط بهذا الحق الشرعي، إذا كان إلى الآن لم يكن قد تحرك باتجاه أداء حقه الشرعي، عليه أن يتحرك هم من الناحية الشرعية وقضية الحساب والجزاء، وأيضا لكي ينعش هذا المجتمع ويرفع من مستواه. هذا وقتها الآن، إذا صرفنا اليوم نستلم النتائج غدا، وإذا تأخرنا في ذلك من الممكن أن نحتاج في المستقبل إلى صرف أضعاف هذه المبالغ ولا نحصل على نفس النتائج. سؤال، وين لازم نصرف هذه الأمور؟ كيف ينبغي أن يصرف المال ضمن النشاط الاجتماعي وفي البلاد؟ أول وأوضح مجال للصرف مراكز البحث العلمي والحوزات العلمية التي تتكفل بحفظ المذهب وبنشر فكر أهل البيت عليهم السلام. عندنا فترات عظيم خلفه لنا علماؤنا جيلا بعد جيل، ويفترض أن في كل جيل أن يكون هناك حملة لهذا التراث. الحوزات العلمية هي النموذج الأبرز في حمل علم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الآن عندنا في البلاد حوزة علمية مهمة وضخمة في الأحساء، أكثر من 250 طالب فيها، وهم يتدارسون علم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نسأل الله أن يزيد في توفيقهم. عندنا حوزة علمية مهمة في القطيف تمارس تدريس علوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهي تصرف على الطلبة وعلى الأجهزة وعلى ما يرتبط بالعلم والتعلم. هذا من موارد الصرف. احنا لابد ان نقوي الحوزات العلمية في داخل مجتمعنا كما يصنع غيرنا، مثل ما غيرنا يقوي الحوزة العلمية في داخل بلده، احنا ايضا احنا بالعكس نحتاج الى امرين حتى نقوي هذه الحوزة، لجهتين، لجهة العلم نفسه ولجهة ان هذه الحوزة في هذه المنطقة تكتسب أهمية استثنائية. إن شاء الله يصير قد وقت من الأوقات نشوف هذه الحوزات قد أزهرت وأينعت وأثمرت علماء وأفاضل ومجتهدين. لعلك تستعجب من هذا وتستغرب، لا، قبل 30 سنة أكو كان عندنا خطباء من البلاد يكفون بالحاجة ويقومون بالدور، ما كان عندنا. كنا لابد أن نأخذ الخطباء من الخارج ونستوردهم. الآن الحمد لله الخطباء فيهم من هو على مستوى عالي من الفائدة والعلم والمعرفة، وفيهم في بدايات الطريق مثل المتكلم وأمثاله، زين، وهم يقومون بكل هذه الأغراض، جزاهم الله جميعا خير الجزاء. هذا ما كان أحد يتصوره قبل 30 سنة. أنا اليوم حسبت في قائمة في تاروت وحدها، تاروت مع قراها 120 مجلس، لأن غير القطيف وغير سيهات وغير صفوة وغير القرى وغير الكذا، ولا يوجد هناك في هذه البلاد خطيب من خارج البلاد، لأن هذا أبدا ما كان يخطر على البال في الزمن القديم قبل 30-35 سنة. تاروت كلها إذا تحسبها ما فيها إلا عدة مجالس، ولازم تجيب إليهم من العراق ومن إيران ومن هالأماكن. صار استوى أنه عندنا عدد من الخطباء الجيدين أو على اختلاف المستويات، كل مجلس إلى فد خطيب يكفيه ويفي فيه بالحاجة لذلك المجلس. باكر عقبة اللي احنا ايضا نتطور، هذا امر غير ممكن وصعب، باكر عقبة ايضا نشوف اهل الفاضل واهل الاجتهاد واهل العلم ايضا صار من خريج هذه الحوزات. فاول مصرف من هذه المصارف مراكز البحث العلمي والحوزات العلمية التي تحقق علوم اهل البيت عليهم السلام وتحفظه لكي تنقله للاجيال، هذا واحد. الامر الاخر، اذا انسان اراد ان ينفق خصوصا في جوانب السلف الذي تحدثنا عنه قبل اذن، دعم المؤسسات الاعلامية التي توصل صوت اهل البيت وصورة المجتمع الشيعي للعالم. ام فعلا انا امتلأت غبطة في الواقع، لأني كنت أستمع إلى المرحوم الشيخ الوائل تغمده الله بالرحمة وأسكنه فسيح الجنة، هذا الرجل اللي إله فضل على كثير من المجالات، إله فضل، المنبر له فضل عليه وهو له أيضا فضل على المنبر، زين، له فضل على تعريف هذا المنهج إلى كثير من الفئات التي ما كانت تستعدد أن تستمع إلى المنبر الحسيني، أصبحت شرائح عظيمة تستمع إلى المنبر الحسيني ببركات هذا الأسلوب الرائع وهذا العلم الجم الذي كان يحمله هذا الشيخ المرحوم تغمده الله بالرحمة. فعلا ملئت غبطة وأنا أستمع إليه على شاشة إحدى الفضائيات. أمس أول أمس كان لازم إذا قرأ الشيخ في مكان تأخذ هذا الشريط وتهرب من مكان إلى مكان، وإذا في الحدود جودوك كذا وكذا تسوي، وإذا وصل أيضا هذا الشريط زين تعال كثر منه 20 نسخة و30 نسخة، والمحظوظ هو اللي حصل على هذا الشريط. اليوم لا يحتاج إلى هذا ولا هم يحزنون. هاي المحاضرات في الفضائيات الحمد لله الله وفق ويسر، فإذا بنا في هذا محرم لعله أكثر من 7-8 فضائيات تتحدث عن كربلاء وتنطق باسم منبر الحسين عليه السلام. هذا معناه أن مستوى العطاء لازم يزيد. أمس كان لازم ننفق بمستوى ريال للشريط، اليوم لازم ننفق بمستوى عدة آلاف من الدولارات لساعة البث الواحدة كما حدثني بعض القائمين على هذه الفضائيات، تحتاج إلى مبالغ قائلة، عدة آلاف من الدولارات لأجل ساعات البث. زين، ما يصير أن الإنسان ينتقل من مرحلة إلى مرحلة ويبقى على نفس مستوى العطاء ومستوى الإنفاق السابق، يحتاج إلى أن يتغير يتقدم يتطور في إنفاقه لكي يحصل على النتائج المطلوبة، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث، ما يرتبط بإنقاذ شباب المجتمع وشاباته من العبثية والانحراف. أيها الإخوة أيها السادة أيتها الأخوات، أكو هناك خطر، أكو خطر المخدرات، خطر مخدرات. بعض التائبين عن الإدمان، أنا قرأت رسالة كان كاتبها مفصلة وهو معروف الشخص، طيب يقول هناك عدد كبير من الشباب ينزلقون إلى هذا المنزلق، وهم يتصورون حتى أن المخدرات ليست محرمة وما فيها إشكال وهي كلها شوية راحة وما شابه ذلك وينتهي الموضوع. وبعضهم يظل ماشي في هالمشوار الى ان يشوفوه جنازة جثة مرمية في مكان من الاماكن على اثر جرعة زائدة. طيب مخاطر اكو عندنا، مشاكل اكو عندنا، شباب اكو هناك تهديدات، اكو هناك منزلقات تتحداهم، يحتاج لنا ايضا ان نتحرك. ما يكفي ترى بس احنا نجي ندردم عليهم ونسب عليهم. كثير من الناس يقول ليش ما تتكلموا على الشباب وليش ما تقولوا اليهم وقاعدين يسووا كذا وقاعدين يسووا كذا. ما يخالف، كل هذا الكلام صحيح، تكلمنا انتهى الموضوع، بردنا حررتنا. لا، يحتاج الى برامج، يحتاج الى لجان، يحتاج الى مشاريع، يحتاج الى مؤسسات. زين، هذه المؤسسات، هذه المشاريع، هذه الدور، هذه اللجان هي التي يمكن ان تستقطب هؤلاء الشباب، تلكم الشابات، حتى تمشيهم في الاتجاه الجدي الناضج السليم في المجتمع. وكل هذه الامور تحتاج الى انفاق. انت دا تريد تعين واحد على الزواج، لازم تأسس لك صندوق للزواج ولجنة للمساعدة، وتحتاج لك ذات المبالغ الطائلة من المال. وهكذا بالنسبة الى سائر الامور. على كل حال نحن نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا ويوفق مجتمعنا لان يرى طريقه واضحا ويسير فيه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أولئك رجال كربلاء أنفقوا خير ما عندهم، جادوا بأنفسهم من أجل سيدهم، والجود بالنفس أعلى غاية الجود. طوبى لهم، حازوا بنصرته مراتب سامي. كل واحد منهم مثال وآية التضحية حتى يصير عبرة إلينا كيف أن الإنسان يوصل عندما يعطي، يعطي من ماله، يعطي من جهده، يعطي من جاهه، ولو لزم الأمر يعطي من دمه في سبيل إرواء هذا الدين. غلام لم يبلغ الحلم، 11 سنة، قتل أبوه في المعركة، فقامت أمه، ما قامت تلطم على رأسها ولا تبكي، ولا هو أيضا تورط وبدأ يبكي، وإنما قامت أمه فشدت عليه حمائل سيفه وقالت له اذهب وقاتل بين يدي ابن بنت رسول الله. اجل أبا عبد الله اذن لي، أأذن لك فيما؟ قال في القتال. قال ردوه إلى أمه، هذا غلام قد قتل أبوه الساعة، وأخشى أن أمه تكره خروجه ولا نجمع على الأم فتلين. فصاح أبا عبد الله: أمي هي التي شدت علي حمائل سيفي. فرجعوه، رجعوه الى امه. زين ابو علي، انت ما تريد تجمع على هالام سكل الولد وسكل الزوج؟ كم سكل اجتمع على فاطمة الزهراء في كربلاء؟ سكل الحسين، اولاد الحسين، اولاد الحسن. رجع الى امه: ما أذن لي الحسين؟ قالت له: ارجع وبيض وجهي أمام فاطمة الزهراء، ما إلك بقاء هنا. رجع إلى الحسين، قال: أمي تقول لازم أقاتل، وأنا أريد ذلك. لما عرف عزمه وعزم أمه أذن له بالقتال، انحدر إلى المعركة وهو ينشد: أميري حسينا. ان شاء الله احنا جميعا يوم القيامة نأتي وراء راية الحسين واميرنا الحسين، قائدنا الحسين، وعدنا هذا النداء: اميري اميري حسينا، ونعم الامير. شايف امير احسن من الحسين؟ قائد احسن من الحسين؟
سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ وقاتل ذلك القلام قتال الأبطال الرجال، حتى نادى عليك مني السلام يا أبا عبد الله. جاءه الحسين وقف عنده، رأى شفتيه تتحركان، أدنى أذنيه من فمه، وإذا بالغلام ينادي: سيدي حولوا رحل أمي إلى رحالكم، فلقد أصبحت غريبة كنسائكم. قال: لأنعمنك عينا. رجع الحسين، هذا واحد والشيخ كبير السن مثل مسلم ابن عوسجة يقاتل ذلك القتال إلى أن يقتل. يأتي إليه الحسين ومعه حبيب، يقول لحبيب: لولا أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصي إلي بما أهمك. قال: بلى، عندي وصية. وأشار إلى الحسين: أوصيك بهذا الغريب، قاتل دونه حتى تموت. الله أكبر، شنو السباق في المناقب، شنو السباق في التضحية والإيثار والفداء. وكان آخر الأمر حبيب بن مظاهر شيخ الشيعة عماد الشريعة، يجي إليه رسول الحسين إلى الكوفة ويتحدث معه. تسمع المرأة الصالحة زوجة من الطارق، يقول لها الطارق رسول الحسين ماذا يريد؟ قال لها: يريد أن أخرج لنصرته. وما أنت صانع يا حبيب؟ قال لها: أخاف عليكم من الترمل والثكل وعلى أولادي من اليتم. قالت: حبيب، تخاف علينا وما تخاف على عيال الحسين؟ ما تخاف على وديعة رسول الله، على وديعة فاطمة الزهراء؟ دعنا نأكل التراب وذهب إلى نصر ابن بنت رسول الله. وخرج حبيب ابن مظاهر، وثارت لخروجه غبر لما وصل إلى كربلاء. وما حلاذيت الشمايل يوم وصل كربلاء جاملة. قام ابو فاضل اله باولاد اخوه يستقبله: مرحبا، يقل الشهيد وزينب تقل هلا، وصل مستبشر لابو سكنه وتسلم رايته. جاه من زينب سلام ومدمع بالحال ساء، واقبل يسلم علي الحارة وعلى ذيك العيال. صاح: يا وسفة يا زينة، يا بتركبين على الجماع. جاء علي الأكبر بعد أن سألته زينب: من خبر؟ شوف حالة من الاستبشار، طايرة بالمعسكر عندكم، ايش طاير؟ قال لها: هذا عمي حبيب فخر الشيعة عماد الشيعة وصل. قالت: حبيبي يستاهل هالترحيب، أبلغه عني السلام، قل لعمتي زينب تسلم عليك. جاء علي الأكبر عن حبيب: عمتي زينب ابنة أمير المؤمنين تبلغك السلام. قال: ما دام زينب تسلم علي، أنا بنفسي أروح أرد السلام عليها، ما يصير أفرش رد السلام ويا علي الأكبر. جاء إلى كسر الخيمة، نادى: السلام عليكم يا بنات رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. ثم سكت قليلا وبدأ يدمدم بينه وبين نفسه: آه لوجدك يا زينب، يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك أمامك وكأني برأسي معلق بعنق الفرس. التفت وإذا زينب عندها كلام: حبيب؟ قال: بلى. قالت: الله الله بنصرة هذا الغريب، هذا وديعة فاطمة الزهراء، قال لأنعمنك عينا. وبالفعل حبيب ما قصر يوم العاشر، حمل تلك الحملة البطولية واقتحم أوساطهم. عظم الله أجوركم بينما هو يقاتل، وإذا بنعيم يضربه برمح في صدره، هوى من ظهر فرسه إلى الأرض. جاءه لعين آخر ضربه بالسيف على رأسه. أنا مناد وحبيبا ومظلوما. جاءه الحسين وقف على مصرعه، بكى ودمعت عين الحسين، هالشكل المؤرخون يقولون. ثم نادى عند الله: احتسب نفسي وحماة اصحابي ويا احباب، ليل الموت بيني وبينكم حق، لا تبعت عابد شيء من هروس الاطفاء، لكن نصب عيني اراكم فوق